بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب المختصر من كتب أحاديث الأحكام نيل بلوغ المرام في من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بأحكام الجماعة والإمامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. الحديث رواه أبو داود كما يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا لفظه، لفظ أبي داود، قال: وأصله في الصحيحين. فهذا الحديث فيه بيان أحكام الإمامة، أحكام الإمامة في الصلاة. فقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما هذه تفيد الحصر، يعني ما شرعت الإمامة وجعل الإمام، شرع أن يكون هناك إماما في الصلاة إلا للاقتداء به واتباعه فيما يفعله وفيما يقوله من الأقوال الظاهرة التكبيرات. وإذن فهو حصر يفيد انحصار جعل الإمامة ومشروعيتها أو مشروعية كون الإمام إماما في وجوب متابعة الإمام والاقتداء به. هذا أول الحديث. ثم فصل وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر إلى آخره، سيأتي التفصيل فيها. قول المصنف من حيث رواية الحديث، قوله رواه أبو داود وهذا لفظه، قال: وأصله في الصحيحين، يعني أصل هذا الحديث في الصحيحين، بمعنى أن مضمون ما حواه هذا الحديث ورد في الصحيحين، لأنه قد ورد في البخاري وفي مسلم بيان أو أحاديث تنص على بعض أو أهم ما ورد في هذا الحديث فيما يتعلق بالإمامة. نعم، وذلك مثل يعني صلاته صلى الله عليه وسلم بالصحابة عند ما يعني وقع صلى الله عليه وسلم من فرسه فوجعته قدمه، فزاره بعض الصحابة فصلى بهم جالسا، فوقفوا كانوا قياما يصلون خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، وسيأتينا الحديث. وكذلك في حديث صلاته، في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس بعد أو قبل وفاته بأيام أو بيومين، يعني في مرض موته وفاته عليه الصلاة والسلام، وأحاديث أخرى وردت في هذا الباب، لكنها ليست في جملة أو في تفصيل ما ذكره أبو داود في مكان واحد. ولهذا اختار المصنف رواية أبي داود لأن لفظها أشمل وأوسع، وإن كان أصلها في الصحيحين. والحديث فيه دلالة على اشتراط نية الإمامة للإمام ونية الائتمام للمأموم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تصح الائتمام إلا إذا نوى الإمام الإمامة ونوى المؤتم الائتمام. فلو صليت خلف شخص لا ننوي أن يكون إماما لك فالصلاة غير صحيحة، صلاتك غير صحيحة، فلا بد من هذه النية، توافق النية في الإمامة للإمام والإتمام للمأموم، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن كان الحديث ما ذكر هذه التفاصيل إذا ركع إذا كبر أو كبر إلى آخره، لكن هذا الأصل معلوم. كذلك في الحديث دلالة على شرعية على أن مشروعية الإمامة إنما هي ليقتدى بالإمام، بحيث لا يتقدم بل لا يتقدم المأموم عليه في شيء من أقواله الظاهرة وأفعاله، من أقوال الصلاة الظاهرة كالتكبيرات، تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، وأفعال الصلاة الركوع والسجود كما سيأتي التفصيل. كذلك بل عليه أن يراقب أحواله الإمام المؤتم، يراقب أحوال الإمام فيفعل مثل ما فعل الإمام، ويأتي على إثرها بنحو فعله وقوله. والحديث كذلك فيه دلالة على تحريم مسابقة الإمام المأموم للإمام، هذا واضح، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفاء هذه الترتيب والتعقيب، وإذا ركع فاركعوا، إذا ولا تركعوا حتى يركع إلى آخره. إذن ففيه تحريم مسابقة المأموم لإمامه في التكبيرات وفي الأفعال، أفعال الصلاة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا يعني إذا أخذ في الركوع، إذا ابتدأ الركوع وصار راكعا فاركعوا، وليس معناه إذا انتهى من الركوع، إذا أكمل الركوع، لا، إذا ابتدأ، إذا أخذ في الركوع وتمكن كفاه من أو مكن كفاه من ركبتيه يكون راكعا، فإذا ركع فإذا كان في هذا الوضع فاركعوا، وليس المراد أنه إذا انتهى من الركوع اركعوا بعده، لا. إذا وكذلك قوله إذا سجد فاسجدوا، فاسجدوا أمر آخر لم يأتي في النص في التفصيل، وهو إذا سلم فسلموا، هو لم يرد النص بهذا، لكن يقاس هذا على ما ذكر في الحديث، وهو أنه لا يسلم المأموم ويخرج من صلاته إلا بعد أن يسلم الإمام، إلا بعد أن يسلم الإمام. كذلك في مسألة المسابقة، إذا حصل وسابق شخص مأتم الإمام، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة أو صلاته أو يحرم عليه، يحرم هذا الفعل يحرم، لكن من الأفعال ما أو الأقوال ما يبطل، ما تبطل به أو تبطل المسابقة تبطل الصلاة، ومنها ما هو حرام فعله وقد تكون صلاته مكروهة لكن للنهي الوارد فيها. والأصل فيه النهي في هذا النهي أنه ينبغي أن يمتنع المسلم عن مسابقة الإمام في كل أفعاله وأقواله. من الأفعال بل من الأقوال في الصلاة التي إذا سابق المؤتم إمامه فيها بطل صلاته تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. ولهذا ينتبه نحن نشاهد أحيانا بعض الناس يكبر مع الإمام أو حتى يعني يبدأ التكبير قبل الإمام، هذا إذا كان إذا كبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي ماذا؟ هي عنوان الصلاة، هي بداية الصلاة، هي التي تنعقد بها الصلاة وتنعقد بها الإمامة أو الإتمام. فإذا كبر قبل الإمام هل يكون متبعا له؟ هل يكون مقتديا به؟ ولا العكس، يعني أصبح الإمام متابعا له؟ فقالوا بإجماع باتفاق أهل العلم إذا كبر المؤتم قبل إمامه فصلاته باطلة، لأنه بعد ذلك بنى إتماما على شيء لم ينعقد، ما انعقدت صلاته مأموما. فهذا ينبغي أن يتنبه له المسلم. وما عدا وبعض يعني مسألة المسابقة في التكبير والسجود والركوع وهذه كما سمعتم ورد النهي عنها، والأظهر أنها أيضا ربما يعني واحتياطا يعني لعبادة المسلم لا يفعل شيء من ذلك، قد تبطل صلاته عند كثير من أهل العلم بسبب ذلك. نعم. وفي موافقة المأموم للإمام، هذه المسابقة واضح النهي فيها، لا تركعوا حتى يركع، لا تسجدوا حتى يسجد، لا إلى آخره. طيب إذا هذه المسابقة وهو تقدم المأموم على الإمام، طيب إذا ساواه، إذا سواه في الأفعال، يعني أخذ الإمام يكبر الله أكبر هو كبر معه، أخذ في الركوع قال الله أكبر في الركوع، ركع معه في حين هو يهوي في الركوع، ركع معه والسجود هوى معه قبل أن يسجد قبل أن يركع. فما حكمه؟ يعني ما حكم المساواة المأتم المأموم للإمام في أفعال الصلاة؟ الظاهر من الحديث أنها أيضا لا تجوز، لأنه قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، والفاء هنا للترتيب والتعقيب، فمعنى ذلك لا تفعل الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود ولا التكبير إلا بعد أن يعني يأخذ الإمام في ذلك. فإن فعلت ذلك معه مساويا له فهذا يدخل فيه، لأنك ما اقتديت به وإنما ساويته. الاقتداء يعني الاتباع، والاتباع يعني المتابعة وفعل ما يفعل، أو يعني معرفة ما يفعل والأخذ بفعله. فالمساواة ما يعني مثل المسابقة، نعم كما رأينا. موافقة المأمور للإمام حيث يكبر معه حين يكبر ويركع حين يركع إلى آخره. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذلك محرم، لأنه لا يصدق على فاعله أنه متبع، أنه متابع، أنه مقتدي، بل هو مساو له. نعم. أيضا في الحديث دلالة على عدم اشتراط التوافق في نية الصلاة، في نية نوع الصلاة، فيه دلالة بالإشارة أو بالمفهوم أو بالسكوت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا إلى آخره. لكن يعني ما ذكر أنه إذا نوى الفرض فنوى الفرض، وإذا نوى الظهر فنوى الظهر إلى آخره، ما ذكر هذا. ففيه دلالة على أنه يجوز أن يقتدي المسلم بإمام، ذلك الإمام يصلي فرضا وهو يصلي نفلا. وقال بعض العلماء أنه كان يصلي فرضا وهو يصلي فرضا آخر، ينوي فرضا آخر موافقا له، كمن يصلي الظهر وينوي بعده من العصر وهكذا. قال بعض العلماء هذا جائز، لأن هذا الحديث ما ألزم بالموافقة في النية. وأيضا يصح صلاة المفترض يعني الذي يصلي الفرض خلف المتنفل الذي يصلي النافلة، تصح صلاته. ونحن بعد شهر إن شاء الله قليل مقبلون على شهر كريم مبارك، شهر رمضان، وفيه تقام التراويح كثيرا ما أنه الناس يحرصون عليها. فأحيانا يتأخر الإنسان عن يعني بداية الإمام في صلاة الفريضة ويأتي وهو يصلي التراويح، هل يشرع له أن يدخل معه فيصلي الفريضة والإمام يصلي النافلة تراويح أو لا؟ الظاهر أنه يجوز له أن يدخل معه وهو يصلي التراويح، وهذا يصلي فريضته ويقضي ما يعني نقص منها. من هذا دليل ليس باللفظ والنص ولكنه بالسكوت، يعني ما دام ذكر وجوب المتابعة في التكبير في الركوع في السجود وفي القيام وفي القعود ولم يذكر وجوب المتابعة في النية، فقال أو يظهر من ذلك أن وجوب الموافقة في النية ليس مطلوبا. لكن نية، لاحظ لا يشتبه علينا، نية كونه إماما وأنت مؤتما هذه لابد منها، مأخوذة من نص الحديث، لأنه قال ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، يعني في المتابعة. لكن بالنسبة لنيته الفرض وهذا نية النافلة، بعض أهل العلم قال إن هذا فيه دلالة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس كذلك. ويدل على ذلك أحاديث أخرى، حديث معاذ الذي سيأتينا أنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم محسوبة له فرضا الفرض، ثم يذهب فيصلي بأصحابه وعندئذ صلاته نافلة لأنه قد صلى الفريضة، ولا يصح أن يكرر الفريضة، فصلاته نافلة وهم يصلون خلفه، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك أيضا مما يدل على هذا حديث الصحابيين اللذين رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما لم يدخلا في الصلاة معهم، قد سبقت معنا، فسألهما ما بالكما لم تصليا، قال صلينا في رحالنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم وأدركتم الإمام يصلي فصلوا معه فإنها لكما نافلة. إنها هذا الكلام في أن هل الضمير يرجع إلى صلاتهم الأخيرة أو إلى الأولى؟ إلى الأخيرة أو الأولى. أظهر أنها في هذا الحديث أنها إلى الأخيرة، لأنه قد صلوا الفريضة قبل ذلك. وعلى كل حال الاختلاف في نية الفرض أو النفل لا بأس أن يكون مع الإمام والمأموم. في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا اللفظ هكذا، هذا ورد في هذا الحديث في رواية أبي داود: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا فيه دلالات. أولا في صيغة نفسها، قال الإمام سمع الله لمن حمده، ماذا يقول المأموم؟ نص الحديث يقول ربنا ولك الحمد هكذا، لكن وردت روايات أخرى أنه يقول اللهم ربنا ولك الحمد، فيجمع بين اللهم والواو. وورد رواية أخرى يقول اللهم ربنا لك الحمد، فيحذف الواو ويبقي اللهم. وورد رواية يقول ربنا ولك الحمد فيحذف اللهم ويبقي الواو. أربع روايات وكلها إن شاء الله صحيحة. لكن هل يعني يجمع المصلي بين قول سمع الله لمن حمده المصلي المؤتم أو المصلي عموما بين سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، هل يجمع بينهما أو يكتفي الإمام بشيء والمؤتم بشيء والمنفرد له حكم؟ يعني للعلماء يعني كلام في هذا. هذا الحديث في مضمونه وإن كان ليس بنصه أو مفهوم من نصه أنه قال إذا قال، هو نص ليس هو نص يعني لفظ واضح، لكنه ليس قطعيا في هذه في دلالة يعني عدم قول الإمام غير سمع الله لمن حمده، لا، وإنما هو يبين قال إذا قال سمع الله لمن حمده، هذا فيه إشارة إلى المؤتم أنه أو المأموم متى يقول قوله بعد الإمام. لكن هل معنى ذلك أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يقول غيرها، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يقول المأموم إلا ربنا ولك الحمد، أو أنه يمكن أن الإمام يجمع بينهما والمأموم يجمع بينهما؟ فيه كلام. بعض أهل العلم قال أنه يجمع بينهما، يجمع المصلي بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد على الصيغة التي سمعتم. وهؤلاء استدلوا بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، ورد في بعض الروايات أنه ورد أنه قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ورد. وإذا كان كذلك وهو الإمام، إمام الرسالة كلها وإمام في العبادات، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فدل هذا على أنه يشرع للإمام والمؤتم الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قالوا يعني يجمع بينهما، فبهذا استدلوا بهذا الحديث. وأيضا مما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو إمام، فإذن الإمام يقول مثل ما يقول. وهذا الحديث لا يعني الذي معنا لا يدل صراع نصا قطعيا على عدم قول الإمام ربنا ولك الحمد، فدلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك مشروع. وإذا كان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزمنا اتباعه، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا القول الأول. الثاني قال إن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. وقالوا والدليل على هذا ظاهر الحديث الذي معنا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقول إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فقولوا، وإنما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن قد رأينا أن هذا ليس قصرا وحصرا في أنه لا يقول إلا سمع الله لمن حمده، هذا هو الظاهر. أما المنفرد فيجمع بينهما لأنه ما ورد فيه هذا الحديث. القول الثالث أن الإمام والمنفرد يجمعان بينهما، الإمام والمنفرد يجمعان بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، وهذا القول هو المشهور عند في بعض المذاهب ومنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. كذلك مما يدل عليه هذا الحديث ويفهم من ظاهر قوله فيه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، قد ورد في بعض الروايات أجمعون، أجمعين على الحال وأجمعون على صفة صلوا على الواو الجماعة في صلوا، فصلوا قعودا أجمعين إذا صلى قاعدا. وقد ورد هذا الحديث فيه أمر بأن الإمام المأتم أو المأموم يصل خلف الإمام العاجز عن طبعا إذا صلى قاعدا ما يصلي قاعدا إلا لعجز، لا تصح صلاة الصلاة للقادر على القيام إلا بالقيام، لكن إذا كان عاجزا عن القيام فصلى، فحصل وصلى إماما، فما حكم المؤتم بعده؟ الحديث هنا يقول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، لكن وردت أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله أيضا بل من فعله في مرض موته عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها أنه لما حس خفة في جسده يعني نشاطا يعني وكان قد يعني في مرضه الشديد يعني، وقال أولا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم لما وجد في نفسه في يعني نشاطا أو خفة أو خف المرض خرج وأتى وجلس بجنب أبي بكر، وفي الحديث سيأتينا أنه جلس على يساري، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يصلي بالناس إماما جالسا، وأبو بكر على يمينه يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر، فصلوا جميعا قياما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قالوا هذا آخر الأمرين، لأنه يعني كان حصل يعني يوم السبت أو أخذ السبت والأحد، وفي الاثنين يوم الاثنين توفي عليه الصلاة والسلام، إذا فهذا آخر الأمرين منه، فهو ناسخ يعني جواز أو الأمر بالقعود مثل هذا الحديث. هذا حديث ظاهر الحديثين التعارض. نعم. ولهذا اختلف أهل العلم في صلاة القادر على القيام خلف القاعد، هذا أولا، هل يصح للقادر على القيام أن يصلي خلف الجالس؟ فيها أيضا خلاف، الحنابلة يقولون ما تصح، المذهب عند أصحاب الإمام أحمد قال لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد إلا إمام الحي إمام الراتب، إذا كان أيضا إذا كان يعني عدم قدرته على الجلوس لطارئ يعني عارض وليس دائما، وفي رواية على الإمام أحمد أنه لا يجوز مطلقا، وفيه رواية أخرى أنه يجوز مطلقا. على أي حال، جملة ما ذكره أهل العلم والأحاديث التي فيها التي وردت في هذا، خاصة الحديث الأخير الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام قاعدا وصلوا خلفه قياما، فيها دلالة على جواز صلاة القائم خلف القاعد إذا كان عاجزا. لكن كيف؟ هل يصلي، هل يكون القائم المؤتم المأموم خلف الإمام الجالس، هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا مثل ما هذا؟ الحديث الذي معنا يقول فصلوا قعودا أجمعين، وحديث قصة صلاته عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه أنه صلى بالناس وكانوا قياما ذموا قياما، لهذين اختلف الفقهاء في ذلك. فمنهم من بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا تصح صلاة من يستطيع القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا، ما تصح، قالوا ما دام يقدر يستطيع القيام فليس له أن يصلي خلف القاعد، لأنه قد ذهب ركن في الصلاة. ويعني هنا فيه في مسألة لماذا فضل هذا، يعني من حيث المعنى لماذا قال مالك أو ما نسب إلى مالك، أنه طبعا هم استدلوا بحديث سنذكره، لكن لماذا قال أنه يلزمه أو لا يجوز له أن يصلي خلف القاعد، لأنه اختل ركن وهو قادر على أن يقوم به. هنا الاختلال ركن في الصلاة في ذات الصلاة يقابله الجماعة، يقابله فوات الجماعة والصلاة خلف الإمام، فأيهما يقدم إذا تعارضا؟ قدم إتمام الصلاة على تحصيل فضيلة الجماعة، هذا من حيث المعنى. لكن أيضا لهم حديث استدلوا به، إن صح فهو نص لكن فيه نظر، استدلوا بحديث قال وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود، لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود، فهذا نص في عدم متابعته في القعود، وإن كان فيه إشارة إلى جواز الصلاة خلفه، يعني خلفه إذا كان قاعدا. لكن هذا الحديث في صحته نظر، وهو وتعارضه الأحاديث الأخرى التي ومنها حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جالسا وصلوا خلفه قياما. المذهب الثاني في هذا أن ذهب آخرون إلى، وطبعا منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد لكن لا يتابعه في القعود، يجوز أن يصلي القادر على القيام خلف القاعد، العاجز عن القيام يصلي خلفه يجوز، ولكن لا يتابعه في القعود بل يصلي قائما. ودليلهم واضح في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته الأخير، وقالوا أيضا قالوا إن هذا آخر الأمرين، فهو ناسخ لما ورد من يعني الأمر بالقعود عند الصلاة خلف القاعد. هذه هي المذاهب في المسألة، يعني وعلى كل حال لكل له دلته، لكل له دليله، والذي يظهر والله أعلم كما يعني ورد عن الإمام، أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه جمع بين هاتين أو هذه الروايات، قال إن حديث الأمر بالقعود أو حديث الأمر بالصلاة خلف القاعد قاعدا هذا فيما إذا ابتدأ الإمام صلاته قاعدا، إذا ابتدأ الإمام صلاته جالسا فعليهم أو على المأمومين أن يكونوا تبعا له في جلوسه في هيئة صلاته. ومما يدل على ذلك الشيخ الإمام أحمد أخذ في هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني صلى ببعض الصحابة جالسا من بداية جلوسه جالسا وأرادوا أن يصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فقال هذا الحديث يعني يحمل على ما إذا بدأ الإمام صلاته جالسا فعلى المأموم أن يصلي خلفه جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس. وإذا بدأ الإمام قائما ثم عرض له ما يعجزه عن القيام فجلس يصلون خلفه قياما، هو قاعد قياما. دليل هذا هو جمع يعني، ودليل هذا خاص أو هذا يعني دليله أو هو هذا الحديث في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في مرض موته الأخير، لأنه الصحابة ابتدأوا صلاتهم قياما مع أبي بكر، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، إذن هي بداية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم كانوا قد بدأوا صلاتهم قياما، وما دام بدأوا صلاتهم قياما وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إذن فهذا يحمل على هذه الحال، والأمر بالقعود يحمل على حال ما إذا ابتدأ هو وابتدأوا معه إذا بدأوا جلوسا. هذا قال الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى إن هذا الجمع جمع حسن، إن هذا الجمع جمع حسن الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. في بعض المذاهب تفصيل، لكن هذا لعل هذا هو إن شاء الله تعالى فيه الكفاية. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا يعني في الصلاة، تأخرا يعني في عن الصف الأول تأخرا، فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. الحديث رواه مسلم. فقوله رأى في أصحابه تأخرا يعني كأنهم كانوا يعني لا يأتون، هو يأتون للصلاة لا يتأخرون عن الصلاة، وإنما لا يحرصون كل الحرص أو الحرص المطلوب أو الشديد على الوجود في أول الصف وقرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لاحظ شيئا من ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. أتموا بي يعني اقتدوا بأفعالي، وليأتم بكم من بعدكم أي ليقتدوا بكم، يقتدوا بكم يقتدي بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعال التي أفعلها في الصلاة. فهذا الحديث فيه الحث أولا على الصف الأول، طبعا قد ورد في أحاديث أخرى في هذا وحث على فضيلة الصف الأول، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول النداء لجزم إجابة النداء والصف الأول لا أتوها ولو حبوا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى، حديث كثيرة وهذا واحد منها. ففيه الحث على الصف الأول وكراهة البعد عنه، وتمام الحديث تمام الحديث فيه تحذير شديد، قال ولا يزال في تمام الحديث في رواية أخرى ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تحذير شديد من التهاون عن في الحرص على الصف الأول أو الصف الأولى. وفي الحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يرى الإمام ولا يسمعه، هذا فيه إشارة أو فيه دلالة، قال وليقتدي بكم من بعدكم. قد يكون في المسجد، نحن هنا في الحرم يعني أكثر الناس لا يرون الإمام ولكنهم يصلون خلفه، نعم الحمد لله بالمكبرات وكذا يسمع الصوت، لكن لو فرضنا الصوت غير مسموع يعني صوت ضعيف كذا، ما الذي يحصل؟ المتأخر يقتدي بالمتقدم، يعني الذي خلف الإمام مباشرة إذا رآه ركع سيركع، والذي بعده سيركع معه، وهكذا إذن فكل يقتدي بمن قبله، وهذا معنى قوله وليقتدي من بعدكم بكم إلى آخره. ففيه دلالة على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام ممن لا يرى الإمام ولا يسمعه كأهل الصف الثاني فالثالث إلى آخره. وكذلك يجوز اتباع من يبلغ عن الإمام، المبلغ عن الإمام يكون هو سمع الإمام يكبر فكبر فتتبعه، كبر للركوع فتتبعه، إذن هذا أيضا فيه الحديث فيه إشارة إلى مشروعية ذلك. ثم في الحديث أو هذا الحديث هو أصل يعتبر أصل في صحة صلاة من يصلي خلف الإمام وهو لم يره، إذا كان طبعا المسألة فيها تفصيل، إذا كان في داخل المسجد ولم يرى الإمام فيكفيه ما يراه من أفعال الذين قبله في الصفوف الأولى، ولو لم يره ولو لم يسمعه ما دام داخل المسجد فهو مقتد بمن اقتدى بالإمام فصلاته هنا صحيحة. الذين خارج المسجد هنا فيه قال في المسألة فيها بعض التفصيل، لكن قالوا إنه يجوز أن يصلي مع الإمام مأموما ولو خارج المسجد كساحات المساجد، والآن يحصل كثيرا في الحرم مثلا وفي غير الحرم في صلاة الجمعة يعني عند الزحام، يبعد الناس ويخرجون يكونون يصلون في ساحات المساجد ويتبعون الإمام، هذا لا بأس يكون الإتمام صحيح، لكن بشروط. أهم الشروط أن تكون الصفوف متصلة، تكون الصفوف متصلة. ولهذا ننبه إخواننا الذين نراهم أحيانا يصلون في الساحات، وفي الساحة والمسجد فيه فراغ، هذا واحد، المسجد فيه فراغ ولكنه يستعجل فيصلي في الساحة، لا يرى الإمام ولا يعني لا يرى الإمام، وبينه وبين الإمام حاجز وهو يعني حائط المسجد، بل بعضهم يصلي في الساحة وفي الساحة ذاتها بينه وبين المسجد فراغ. يتنبه إخواننا لا يفرط في صلاته، فما دام فيه سعة إلى أن يدخل المسجد أو إلى أن يقرب من المسجد في حال الزحام الشديد، وليس فلا يكون بينه وبين المصلين الذين قبله فراغ، ينبغي أن يحرص على ذلك، وإلا عرض صلاته للبطلان. حديث آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الإمامة، قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال الشيخ المصنف الحديث وفيه، يعني الحديث طويل واختصره، قال لكن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث متفق عليه. هذا أورده المصنف في باب الإمامة، لأنهم تتبعوه الصحابة، تتبعوا مكانه هذا وصلوا خلفه وأقرهم على صلاتهم خلفه، ولكن قال أفضل الصلاة، وظاهر الحديث أنه كان يصليها نافلة. فالمفردات في الحديث احتجر عليه الصلاة والسلام حجرة في المسجد، احتجر النص يقول احتجر أو حجر احتجر حجرة مخصفة، يعني عمل لنفسه أو عمل له حجرة، الحجرة يعني المانع الحائط، المانع الحجرة من الحجر وهو المنع، حجرة مخصفة يعني من الخصف، من الخصف معمولة من الخصف، والخصف هو المنسوج من سعف النخل، يعني فعمل شيئا في المسجد ليختلي بنفسه وليعبد ربه على خلوة من الناس في هذا المكان في المسجد، فعل ذلك وكان يصلي، وهذا في التهجد في الليل في صلاة النافلة. الصحابة من حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا رأوا إلى آخره، كانت كما تعلمون كما هو ظاهر أن الحجرة هذه من الخصف لا تكون بطول مترين وكذا، يكون طولها قليل، والذي من داخلها قد يرى رأسها وكذا، فالحريصون على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام تتبعوه فرأوه من وراء الحجرة هذه يصلي، فصلوا خلفه، صلوا خلفه. في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أحس بهم فأرخى رأسه أو كذا حتى لا يرونه، فتابعوه فيعني قعد جلس، ثم يعني قال لهم لقد فعلت أو رأيت ما صنعتم أو صنيعكم البارحة أو كذا، ويعني بين لهم الأفضل، وقال لهم إذا أردتم يعني أو إن صلاة النافلة إنما أو الأفضل فيها أفضل صلاة المرء في بيته وليست في المسجد. طبعا نحن نعلم أن صلاة النافلة أنواع، منها النافلة، منها النوافل أو السنن الراتبة، ومنها نافلة الضحى، ومنها النافلة المطلقة، ومنها التهجد بالليل، ومنها الوتر على قول أنه ليس بواجب، يعني فهذا يشملها كلها. لكن هذا الحديث فيه دلالة، أولا دلالة عامة على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، صلاة النافلة عموما في البيت أفضل، حتى الراتبة، حتى السنة الراتبة، صل السنة الراتبة وسعى إلى المسجد تجمع بين الخيرين، والسنة المطلقة أو النافلة المطلقة أمرها واضح. النوافل من الصلوات هنا في الحديث فيه أن هؤلاء الصحابة اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ولم ينهاهم عن الاقتداء، إنما بين لهم الأفضل، بين لهم الأفضل من حيث الإتيان بالصلاة في البيت أو في بالصلاة النافلة في البيت أو في المسجد، ولم يتعرض لصلاتهم معه جماعة. فقال بعضها فقال أهل العلم إن هذا الحديث فيه إشارة بل دلالة على مشروعية يعني جواز صلاة الجماعة، صلاة النافلة جماعة، وهم قد صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة وأمهم النبي في هذا، وهو كان يصلي نافلة، إذن فهذا دل على مشروعية صلاة الجماعة في النافلة لكن لا ينبغي أن تكون معتادة، يعني لا، وإنما إذا حصل مرة أو مرات أو كذا كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة ومنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت ميمونة، في بيت ميمونة زوجته عليه الصلاة والسلام خالة ابن عباس، فصلى في الليل وصلى خلفه ابن عباس، وهذه جماعة. وفي رواية أخرى أنه صلى خلفه في حال آخر ابن مسعود، وهذه رواية. وإذن ففيها، لكنه ليس باستمرار. وأيضا صلى في بيت عتبان صلى الله عليه وسلم، لما طلب منه أحد الصحابة اسمه عتبان أن يصلي له في بعض بيته أو بعض يعني في داره، زاره ويعني حدد له المكان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ذلك المكان، وصلى معه الذين كانوا موجودين، جاءوا هذه نافلة التي صلىها. إذا فمجموع هذه الأحاديث فيها دلالة على مشروعية صلاة النافلة جماعة، لكن ليس على الدوام، ليس على الدوام حتى لا تتكرر أو لا تكون مثل الفريضة. هذا الحديث دليل على ذلك. أيضا الحديث فيه دليل صريح على أفضلية صلاة النافلة في البيوت، وأيضا قد تقدم معنا ذلك في باب صلاة التطوع. في الحديث دلالة على جواز أو إباحة احتجاز جزء من المسجد ليختلي فيه المسلم بصلاته ويعتكف فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المسجد، فهذا دلالة على جوازه. لكن لا يتخذ هذا ذريعة وكل واحد يجي يعمل له حاجز ولا آخره يضيع على الناس يعني مكان يصلوا، لا، ما يعني يجوز ذلك ما لم يكن فيه ضرر على الناس. وعندنا هنا في المسجد الحرام فيه الحمد لله أماكن مخصصة يعني يكون فيها المعتكفون، وبخاصة في رمضان، وفيه الخلوات، وهي الحقيقة محيط في حائط أو في محيط المسجد، وهي أيضا من المسجد، فذلك مشروع ما لم يضر بالمصلي. وكذلك في الحديث دلالة على جواز الائتمام بالإمام، أن يكون بين الإمام والمأموم حائل، لأنه هنا فيه كان فيه حجرة من الخسف وكانوا يصلون خلفه، وما نهاهم النبي عن هذه الحالة، وإنما بين لهم الأفضل في مسألة صلاة البيت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في هذا الباب، وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أقمت الصلاة، إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، اختصره الشيخ أخذ المتفق عليه، قال ليس بهذا اللفظ متفق، الحديث في معناه متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم قال الشيخ، واللفظ لمسلم. هذا الحديث ورد في البخاري بألفاظ أيضا مقاربة لهذا وأوسع من هذا قليلا، وفيها القصة، فيها القصة كاملة. من ألفاظ البخاري قال أقبل رجل بناضحين، في هذه في رواية، في بعض الروايات بنواضح، والنواضح أو الناضح هو ماذا؟ ما يستقى عليه الماء من الإبل، من الإبل. قال أقبل رجل بناضحيه وقد ينح الليل، يعني دخل الليل ودخل وقت العشاء، لأن معاذ كان يصلي العشاء بأصحابه، وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ، فقرأ معاذ سورة البقرة أو وفي بعض الروايات سورة النساء، فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ، انطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ وأتم الصلاة منفردا. ولهذا بوب عليه البخاري بقوله إذا طول الإمام وكان للرجل يعني المأموم حاجة فخرج. وبلغ بلغ هذا الرجل أن معاذا رضي الله عنه نال منه، لما عرف معاذ نال من هذا الرجل، فقال نعم. قد جاء في بعض الروايات الصحيحة جاء ما قاله معاذ مفسرا بلفظ قوله نال منه، ماذا قال؟ قال إنه منافق، يعني طبعا هي ظاهرها أن واحد يترك الصلاة الجماعة ويمشي طبعا باجتهاد معاذ قال ما فعل هذا إلا لأنه منافق، قال إنه هو منافق. فقال فبلغ ذلك الصحابي، بلغه ما قاله معاذ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أو أفاتن أنت؟ ثلاث مرات، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه هنا التعليل، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث في باب أحكام الإمامة، فيه طبعا نضحان عرفنا معناهما، وهذا النهي وهذا الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل معاذ في تطويله بهذا الطول ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بما ذكر من العلة في آخره، وهو أنه يصلي خلفه الكبير والصغير في الرواية التي تأتينا، والصغير وهذا الحاجة. إذن فقد حمله أهل العلم على ما إذا كان الجماعة أو الإمام لا يعلم يعني ما في أو يغلب على ظنه في جماعة أن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة، فلو كان فيهم أو كلهم يعني يحبذون التطويل الإطالة وهذا ويقدرون عليها فلا بأس منع من ذلك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب إحدى المرات، وليس طبعا ليس على الدوام، قرأ بالأعراف أو بالنساء. وأيضا ورد هناك في أول هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان صلاته يعني ما بين 60 آية، 60 آية، صلاة الظهر 60 آية والعصر على النصف من ذلك. إذن يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن الإمام يجب أن يراعي أحوال المأمومين، فإن كانوا قادرين على الإطالة فليطل، وإن كان فيهم وفيهم فعليه أن يراعي أحوالهم. وبالجملة ينبغي للإمام أن يكون فقيها في هذا، فيلاحظ أحوال المأمومين وليفعل وليقتدي بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتدال والتوسط والتخفيف في هذا القدر، كما فعل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل كما قلنا سابقا، لأن معاذا كان قد صلى فريضته العشاء التي صلىها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم ينازع في هذا ويقول لا، صلاته مع النبي نافلة وصلاته الثانية فريضة. الظاهر أنه ليس كذلك، الظاهر أن معاذا يحرص على الأجر والثواب، وأجر الفضيلة أعلى وأكبر وأعظم من أجر النافلة، وكونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. فإذا صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام هي الفريضة، وصلاته بأصحابه هي النافلة. فدل هذا الحديث بهذا المعنى على أنه يجوز أن يؤتم بمن يصلي النافلة لمن يصلي الفريضة. في الحديث دلالة أيضا على أن المأموم إذا حزبه أمر وعرض له عارض فإنه يجوز له، يباح له أن يخرج من متابعة الإمام ويتم صلاته منفردا ويذهب إلى حاجته، كما فعل هذا الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة صلاته. حديث آخر ولعلنا نختم به، عن عائشة رضي الله عنها قالت في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت حكت حالته عليه الصلاة والسلام حال مرضه، وأنه لما اشتدت به الحمى واشتد به المرض، ثم قالت فأحس خفة في جسده في جسمه عليه الصلاة والسلام، فجاء فجاء إلى المسجد حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. هذا كلام عائشة. رضي الله عنها تحكي ما حصل منه عليه الصلاة والسلام، والحديث بهذا اللفظ متفق عليه. رأينا تقدم الحديث الإشارة إلى هذا الحديث في شرح الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، والذي لكن في آخره فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. وبين هذين الحديثين كما قلنا يعني في الظاهر تعارض، هنا يأمر بالقعود وهنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر الناس على قيامهم خلفه. فحديث عائشة يدل على مشروعية صلاة المأمومين قياما خلف الإمام القاعد، والحديث الآخر فيه أمر بالقعود إذا كان الإمام قاعدا، ولهذا اختلف العلماء في حكم صلاة القائم خلف القاعد. وسبق أن قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جمع بين الحديثين بأنه يجب القيام للمأمومين إذا كان الإمام قد بدأ بهم قياما، ويجوز القعود أو يشرع أو يندب أو يجب إذا بدأ جالسا، وهذا جمع حسن بين الأحاديث. في الحديث دليل على وجوب جواز وقوف المأموم عن يمين الإمام، هذه مشروعيته، المأموم يقف عن يمين الإمام، وقد ورد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه وقف عن يساره فأداره عن يمينه، وقف وكذلك ابن مسعود لما فعل ذلك أداره عن يمينه. إذن فموقف المأموم مع الإمام إذا كان مسامتا له يكون عن يمينه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء وجلس على يسار أبي بكر ليشعره بأنه هو الذي سيصلي إماما الإمام. نعم. وفي كذلك في الحديث دلالة وفي دليل على جواز اتخاذ المبلغ في الصلاة، أن عائشة رضي الله عنها تقول كان أبو بكر المؤتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. كذلك في الحديث جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، هذه مهمة يعني قد تعرض. في أثناء الصلاة الناس مثلا يصلون ولهم إمام، وحصل للإمام أمر يعني منعه من إتمام الصلاة، إما عذر في طهارته أو عذر في صحته أو كذا إلى آخره، فاستخلف، هذه يسميها الفقهاء الاستخلاف، يجوز أن يستخلف واحدا من المصلين، هذا المستخلف كان مؤتما فأصبح الآن إماما، إذن هذا جائز ودليله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك، لأنهم أتى وهم يصلون وأبو بكر إمام، وتحول أبو بكر من كونه إماما إلى مؤتم أو مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على جواز ذلك. وقد يحصل هذا كما قلنا، وقد حصل في قصة أمير المؤمنين خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما طعن رضي الله عنه استخلف أبا عبيدة ابن الجراح علي يتم بالناس. لا يعني نختم بحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، متفق عليه. هذا هو معنى حديث معاذ، لكن فيه قوله وإذا صلى إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، فيه إشارة إلى أنه يجوز للمصلي أن يطيل ما شاء من الإطالة في صلاة الفرض إذا كان وحده، فإذا كان وحده فله فليصلي ما شاء، وأما إذا كان يؤم غيره فيجب عليه مراعاة المأمومين لأن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، ويكفينا هذا يعني القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا أسئلة أكملها وأجلس معك إن شاء الله. هذا يسأل يقول ما حكم بعض المصلين الذين يكون بينهم والمسجد طريق، أي يفرق بين الصفوف والمسجد طريق؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء كثيرا وقالوا هل يجوز أن يكون هناك فاصل بين الإمام والمأتم، من بعضهم قال حتى يكون من طريق أو ترعة النهر أو كذا أو غيره. تكلم أهل العلم في هذا وقالوا إذا تحقق الشروط معينة، شروط في معنى صحة المتابعة، من هذه الشروط يعني سماع صوت الإمام ورؤية المصلين، رؤية المصلين، رؤية الإمام أو رؤية المصلين، سماع صوته إن أمكن أو لا حتى تكفي الرؤية، ويعني ذكروا شيء من ذلك. ولهذا الآن كما نرى في حول المسجد الحرام يعني صدرت الفتوى من أهل العلم بأنه يجوز لمن حول المسجد يعني الذين يرون المصلين، الذين يرون المصلين والصفوف متصلة ومكتملة، أنهم يجوز لهم أن يتابعوا الإمام. هذا يسأل سؤال يأتيني أو أبين له إن شاء الله تعالى، يقول من أي الكتب أخذت، يعني هذا من أي كتب استدللت، يعني يأتي ونقول له إن شاء الله تعالى نبين له من أين أخذنا. نعم سؤالك. نعم راعي الميكروفون. نعم 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 يا نعم يا شيخ. لا، إذا أراد أن يكمل الطواف أو السعي بعد الأذان فلا بأس، يكمل يستمر في طوافه أو سعيه حتى تبدأ الإقامة، فإذا أقام يدخل مع الناس في الصلاة. نعم. نعم. تمام. نعم 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 نعم. هذه مسألة أهل العلم فيها يعني كلام واختلاف كذا، لكن الذي يظهر أنه لا بأس بذلك. أي أنت له أدركت الإمام في بعض الصلاة، أدركت الجماعة، ثم أخذت تكمل صلاتك، وأتى أحد خلف بعدك وأتم بك، تحول نيتك إلى إمام وتصلي به إماما. على القول الأصح، هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الأصح. لماذا؟ لأنك بعد أن انتهى الإمام من صلاته وأخذت الآن أنت في الإكمال أصبحت منفردا، أصبحت منفرد، والمنفرد يجوز أن ينضم إليه من يصلي معه فيكون إماما. بعض أهل العلم يقول لا، يعني ينازع في ذلك، والعلم عند الله. نعم. مرات
في الصلاة
الجهرية يعرف شنو يقرأ السورة اللي قرأها ولا ما قرأهاش، يبدأ من البداية كيف يقرأ؟ لا لا، هو الذي يستخلفه غالبا بل دائما أو بل يجب أن يكون ممن خلفه مباشرة.
من خلفه مباشرة.
أي خلفه مباشرة. الذي خلفه مباشرة يعرف ما الذي صلاه الإمام.
مرات اللي واقفين وراء مش عارفين الآية.
ما يحتاج يعني أنه يبدأ من حيث بدأ الإمام في الآية. يعني لو احد مثلا يعني لو احد هو يعني بدا، خلينا ناخذ اهم شيء، بدا يقرا سوره الفاتحه، في اثناء صلاه قراءه سوره الفاتحه حصل له ما يمنعه من اتمامها، يسحب واحد وياتي خلفه، هذا الذي يدخل يبدا بسوره الفاتحه من اولها. ايوه يبداها من اولها، يبداها من اولها ويقرا، لان سوره الفاتحه ما يصح ان يجزئها يعني. يبدأ ولو فرضنا أنه بدأ من ما وقع فيه الإمام لا بأس، لأنه أتم معه. أما في السرية فيكمل من حيث يعني وقف هو نفسه المأموم، أليس كان متابعا ويقرأ خلف الإمام، فالموقف الموضع الذي كان هو فيه يقرأ إذا دخل إماما يكمل من حيث بدأ. لاحتمال قوي أن المأمومين مثله يعني في هذا المقدار. الأخ اللي لا بس هذا مسجد. أيوة توسعة توسعة إطار يعني في إطار المسجد يعني في محيط المسجد. ما لكن ما تشوفوا أحد تسمعون الصوت وأنتم داخل التوسعة داخل المسجد. ما دام داخل المسجد فلا حرج فلا حرج. نعم. أيوة. ها. ما ها هيستمر. طيب هي لما حاضت قبل أن تحرم ولا بعد؟ نوته وهي حائض. طيب هذه ألزمت نفسها بشيء مهم يعني بشيء قد لا تقدر عليه. ما دام كانت على في حال الحيض ما كان يعني ما كان يستحب لها أن تدخل في الإحرام بما أما وأنها قد أحرمت فلا تتحلل إلا بالطواف والسعي. لا تتحلل إلا بعد أن تطوف وتسعى. إذا ما خلص وكانت معها رفقة هي جاية من برا وكان معها جماعة رفقة رفقتها التي أتوما ولهم موعد سافرون فيه وليس لها أحد تبقى عنده في مكة. في هذه الحالة قال بعض العلم أنه يجوز لها أن تستغفر يعني تتحفظ هذا تتطهر وتتحفظ ولا بأس أن تطوف وتسعى. نعم في هذه الحالة حالة ضرورة قال بعض العلم هذه حالة ضرورة. نعم. هذا الذي قلنا لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك إلا إذا تأكدوا أو غلب على ظنهم أن المساحات ممتلئة سواء داخل المسجد أو في الساحة متباعدة متسعة وفي فراغ في فراغ ما يصح ما ليس لهم يفعل ذلك ما لا 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 يعني الأحوط في هذا أن نقول عليه أن يعني لا يفعل ذلك.